بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة السابعة من الجزء الثاني، صفحة رقم 28. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهو ركن من أركان الإسلام التي يكفر منكرها وجاحدها. أما المؤمن بهذه الفريضة إذا أفطر في نهار رمضان عامدا بلا عذر فهو مرتكب لكبيرة من كبائر هذا الدين. دل على ذلك ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في حديث الرؤيا التي رأى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ألوانا من عذاب أهل البرزخ. البرزخ الحياة التي يعيشها أهل القبور قبل أن يبعثوا. جاء في هذه الرؤيا، وأنتم تعلمون أن رؤيا الأنبياء حق، جاء فيها: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ سأل الملكين اللذين أخذاه في هذه الرحلة: من هؤلاء؟ يسأل: من هؤلاء القوم المعلقين بعراقيبهم؟ فأجابوا، قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني قبل أن يؤذن المغرب يفطرون في نهار رمضان عامدين بلا عذر. الآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذا النداء الرباني هنا في الآية يدل على أن الصيام قد بلغ من فضله وقيمته الجليلة والعظيمة عند الله أنه كان مفروضا على الأمم من قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم، كما في الآية هنا: كما كتب على الذين من قبلكم. وإعلامنا بأنه كان مفروضا على من قبلنا فيه حث لهذه الأمة المصطفاة أن لا تتثاقل من الصيام، وأن تؤدي هذا الركن على خير حال، وتحرص على أن تسبق من قبلها في باب الخيرات هذا. ربنا ماذا قال في سورة المائدة؟ قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات. هذه الآية نزل فيها وجوب الصيام على هذه الأمة كما وجب على من قبلنا، وقد نصت الأحاديث على فضائل عدة لمن صام رمضان. فالصوم سبب لمغفرة الذنوب والعتق من النار ودخول باب الريان وغير ذلك. الصيام فيه زكاة للنفس وتطهير لها من أمراضها وتحقيق لخشية الله تعالى في السر، وفيه تضييق لمسالك وطرائق الشيطان، وفيه حفظ للشباب من الزنا. أخرج البخاري ومسلم توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة القدرة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني حفظ يحفظه. والصيام فيه كذلك تربية على الشعور بالآخرين من الفقراء والجيران ونحو ذلك، وفيه تربية للأمة على النظام والوحدة والتآلف. ومن تأمل هذه الحكم فهم ختام الآية هنا لما قال ربنا: لعلكم تتقون، أي تتقون الوقوع في المآثم التي حرم الله. قال الله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا يجب الصوم في كل يوم من أيام العام، لا، وإنما يكون واجبا في شهر رمضان فقط، في أيام معدودات، معلومات محدودات، 30 أو 29 يوما من كل عام. ذكر غير واحد من الصحابة والتابعين أن الصيام المفروض على الأمم من قبلنا كان 3 أيام من كل شهر. أما في الإسلام ففي أول عهده كان المسلمون يصومون 3 أيام كذلك، ويصومون يوم عاشوراء، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم يوم عاشوراء ويحث المسلمين عليه. لكن لم يكن ثمة صيام مفروض على المسلمين حتى فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، على خلاف في صوم عاشوراء قبل ذلك هل كان فرضا أم مستحبا، والجمهور على أنه كان مستحبا. قال الله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من رحمة الإسلام أن جعل مظنة حصول المشقة بالصيام سببا للتخفيف وإباحة الفطر في نهار رمضان. هنا تذكر الآية سببين من أسباب إباحة الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني السفر والمرض، يعني من كان مسافرا أو كان مريضا مرضا يشق فيه الصيام مشقة غير معتادة أو يسبب زيادة المرض أو تأخر الشفاء فأفطر. قال الله تعالى فعدة من أيام أخر، يعني يجب عليه الصيام بعد رمضان بعدد عدة، يعني بعدد الأيام التي أفطرها. قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الصيام في بداية تشريعه وفرضه كان على التخير بين الصيام أو الإطعام، يعني للمكلف أن يصوم يوما من رمضان فرض عليه، لكن في خيار مع هذا الفرض، وله أن يطعم مسكينا بدل صيامه حتى لو كان قادرا على الصيام، هكذا كان. ثم نسخ هذا التخيير بالآية بعدها، بعد هذه الآية، كما دل على ذلك ما أخرجه مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي يعني له ذلك، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. إذن الآية هنا تقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تبين حكما شرعيا لمن دخل عليه رمضان وهو يطيق الصيام، قادر، كان صحيحا مقيما، هذا إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. من المسكين؟ من لا يجد ما يكفيه من قوته وحاجته، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم أو زاد في كمية الإطعام فهذا خير. لذلك ربنا ماذا قال؟ قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم جاء ختام الآية وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني وإن صام فهو أفضل وأكثر ثوابا وأجرا من الإطعام. أخرج أحمد وأبو داود أئمتنا في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه ذكر أحوال تشريع الصيام. ماذا قال معاذ؟ قال وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام. جيد. قال يزيد فصام 19 شهرا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر 3 أيام، وصام يوم عاشوراء أيضا، ثم إن الله فرض عليه الصيام فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. قال ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال فأثبت الله صيامه على الصحيح المقيم أو على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم. شوفوا آخر كلام معاذ رضي الله عنه، ثبت الإطعام للكبير. هذا الكلام يدلل على ما ذهب إليه غير واحد من العلماء. بعض العلماء قالوا هذه الآية ليست منسوخة بكاملها، لا، حكمها باقي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حكمها باقي في من لا يستطيع الصوم ولا القضاء. في ناس بيكونوا مريضين مرض لا يرجى الشفاء منه، يعني الأطباء بيقولوا له أنت ما إلك علاج ولا يستطيع الصيام، وممكن ما يقدر على الصيام لكبر سنه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا كما حصل مع الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه في آخر عمره. ماذا الآن وفقا لهذا التفسير ماذا يكون معنى لفظة يطيقونه؟ شوفوا معنى لفظة يطيقونه وفقا لهذا الفهم، أي وعلى الذين يطيقونه أي يطوقونه، يعني يكلفونه، فلا يقدرون على الصيام ولا القضاء. جيد، يعني طوقوا كلفوا أن يصوموا لكن لم يقدروا لا على الصيام ولا على القضاء، هيك بصير معنى. وهذا يعني يدلل عليه ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قرأ وعلى الذين يطوقونه أو يطوقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست منسوخة، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. قال الله تعالى في تتمة الآيات: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خلق الله تعالى الشهور، جعلها 12 شهرا، اختار من بينها شهر رمضان ليكون أفضلها، فكان فيه إنزال الكتب السماوية، فكان فيه إنزال الكتب السماوية السابقة على أصحابها من الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، وكان أيضا في شهر رمضان إنزال القرآن العظيم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما قال ربنا إن أنزلناه في ليلة القدر سورة القدر، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة سورة الدخان، ثم نزل مفرقا في 23 سنة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من قال الآية المقصود فيها إنه كان ابتداء نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من السماء الدنيا كان في شهر رمضان. أخرج أحمد وغيره بسند حسن عن واثلة الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، يعني ست رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن، الله تعالى أنزله هدى، هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، هداهم إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. وبينات، دلائل، حجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، من الهدى والفرقان يعني تدل على طريق النجاة والفلاح، تدل على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي. والفرقان يعني جاء مفرقا بين الحق والباطل، الحلال والحرام. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه الآية هي التي نسخت التخيير الذي تكلمنا عنه في الآية السابقة، كانت نصا قاطعا في وجوب الصيام على الصحيح المقيم الذي حضره شهر رمضان، ما في تخيير الآن، لازم نصوم. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لما استقر الأمر على الوجوب خلص الآن القادر المقيم بده يصوم، نسخ التخيير المذكور في الآية قبلها. الآن ذكرت الآيات مرة أخرى الرخصة كما المرة، ومن كان مريضا أو على سفر مرة أخرى فعدة من أيام أخرى. ليش؟ لماذا؟ حتى لا يظن أن الرخصة كذلك نسخت، ما نسخت، الأمر كما هو. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه قاعدة شرعية عظيمة النفع تظهر عظمة هذا الدين ورفقه بالناس. ومن هذه الرحمة أن الرخص الشرعية في الفقه عموما وفي باب الصيام خصوصا إنما جاءت تيسيرا على الناس ورحمة بهم. أخرج الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسره. إن خير، هكذا كررها مرتين صلى الله عليه وسلم، إن خير دينكم أيسره. فالله شرع لنا الإفطار في نهار رمضان إذا قامت أسبابه ذلك، ثم أوجب علينا القضاء حال قدرتنا عليه، وشرع القضاء حتى رمضان الذي يليه، بل إن قضاء الصيام لا يجب على التتابع عند جماهير الفقهاء، بل يصح أن يكون مفرقا، فإن في هذا تيسيرا على المكلفين لا يخفى. هل الأفضل في السفر الصيام أم الإفطار؟ القولان موجودان عند أهل العلم، ومنهم من فصل فقال إن كان الصيام يشوق كان الفطر أفضل وإلا فالصيام أفضل. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني ما حد ينكر على آخر. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وفي الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة، يعني لماذا أمرنا ربنا بالقضاء؟ لتكملوا عدد العدة، عدد الأيام التي وجبت عليكم صيامها في شهر رمضان. نحن أفطرنا مريض أو مسافر، فالآن بده يقضي. لماذا؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني لتذكروا الله بالتكبير والتعظيم والإجلال عند انقضاء عبادة الصيام. بهذه الآية استدل عدد من الفقهاء على مشروعية التكبير ليلة عيد الفطر. اعلموا يرحمكم الله أن ذكر الله بعد الانتهاء من العبادة أمر معهود في الشرع. شوفوا، الآن خلص رمضان قال ولتكبروا الله، في ذكر، يعني مثل الأذكار المشهورة بعد انقضاء صلوات الفرض، بنخلص صلاة الفرض ونذكر الله، كما في قول الله تعالى أيضا في آيات الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كما في الجهاد: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في ختام الآية هنا في سورة البقرة: ولعلكم تشكرون. من غايات تشريع صيام شهر رمضان، وهذا هذه النعم، نعمة التيسير وغيرها، تحقيق شكر الله على ما أكرم به أهل الطاعة من الصيام والقيام، والبعد عن المنهيات وتضييق مجاريها وطرائقها. أيضا أعطاهم عدد من الرخص في الصيام، فلله الحمد أولا وآخرا. قال الله تعالى آخر آية في الصفحة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مجيء آية الدعاء هذه في سياق الحديث عن الصيام وأحكامه يدل دلالة ظاهرة على شدة ارتباط الدعاء بالصيام، وكأن الآية ترشد وتدل على موطن من المواطن التي يحب الله تعالى فيها تذلل العبد بين يديه ودعاءه، ترشد إلى وقت تكون إجابة الدعاء فيه أوفر وأقرب. أخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الآية بتقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سألوك عن الإله المعبود فأخبرهم وعلمهم أنه قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعي. هذه الآية تدل على أن الله تعالى قريب منا بسمعه وبصره وعلمه، يسمع دعاءنا، يعلم حاجاتنا، ليس بيننا وبينه حجاب ولا ولي ولا شفيع يبلغه دعاءنا وعبادتنا أو يشاركه في الإجابة أو الإثابة. نتوجه إليه وحده حنفاء مخلصين له الدين. لذلك ماذا قال الله تعالى؟ قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أجيب دعوة الداعي إذا خصني بالدعاء، التجأ إلي التجاء حقيقيا، شعر قلبه بأنه لا ملجأ له إلا إلي. أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هذه آية عظيمة، وكل القرآن عظيم، تبين كرم الله الذي لا ينقطع. كل من دعا الله سبحانه وتعالى واستجمع في دعائه أسباب الاستجابة وشرائط الدعاء مع انتفاء الموانع من أكل الحرام ونحوه، كل من فعل ذلك استجاب الله له دعاء وأعطاه سؤله، فإنه سبحانه وتعالى قريب، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، هذا من كرمه، ندب عباده إلى دعائه، تكفل لهم بالإجابة، كما في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ادعوني أستجب لكم، اسألوني أعطكم، أطيعوني أثبكم، أنتم عبادي أنا ربكم، هكذا يقول لنا ربنا. أخرج أحمد وأبو داود وابن حبان وغيرهم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ولذلك قال الله تعالى في الآية: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني فليتوجهوا إلى الله بدعائهم وليطلبوا من الله حاجاتهم إيمانا وتصديقا وحبا وتعظيما، فإنه هو وحده مجيب الدعوات وباسط الرحمات لعلهم يرشدون، يصيبون طريق الرشد الحق الفلاح. انتبهوا، استجابة الله تعالى دعاءنا إنما تكون كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد وعند ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث. هذه أشكال استجابة الدعاء، لأن بعض الناس يقول: طب ما أنا دعيت لم يستجب لي. إما أن يعجل الله له دعوته، يعني يعطي سؤاله يعطي، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، بيكون في بلاء نازل لما ندعو يرجع البلاء بقدر الله. قال الآن الصحابة لما سمعوا هذا الكلام إنه ما من دعوة إلا وتستجاب بهذه الأشكال، أشكال الاستجابة، قالوا: يا رسول الله إذن نكثر. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. طبعا هذا فيه ترغيب بالدعاء، فيه دعوة للإكثار منه. وعند أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وهنا أذكر مرة أخرى أن استجابة الله لدعائنا إنما تكون حال توافر شروط الدعاء وانتفاء الموانع. أسوق إليكم عددا من الأحاديث المختارة الدالة على ما قدمت في شرائط ولازم ما يكون في موانع. تأملوا في حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ إيش يعني في الدعاء بيستعجل؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك، يعني ييأس وبتحسر ويدع الدعاء. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: يدع الدعاء يترك. في حديث أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر فيه صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني يدعو، لكن ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لذلك؟ وأخرج أحمد والحاكم بسند حسنه بعض أهل العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. اللهم نور بصائرنا واجعل قلوبنا متعلقة بك برحمتك. آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.